دار الحديث المصرية.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 70 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وقوفا مع كتاب العلم، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. طبعا التبويب متعلق بقوله فنادى بأعلى صوته، كما سيأتي بيانه بعد قليل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في هذا في كتاب العلم في باب من رفع صوته بالعلم، هذا الموضع، عن أبي النعمان عارم بن الفضل عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر، ورواه كذلك في كتاب العلم أيضا في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وبسبب طبعا ما جاء في الحديث من قوله مرتين أو ثلاثا. وأخرجه كذلك في كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وطبعا في الموضع الثاني ساقه من حديث مسدد ابن مسرهد عن أبي عوانة عن أبي بشر بإسناده، يعني تغير فقط الشيخ. شيخ البخاري كان في الأول عارم أبو النعمان عارم بن الفضل، وفي الموضع الثاني كان مسدد ابن مسرهد، وكلاهما عارم ومسدد بيرويانه عن أبي عوانة. في الموضع الثالث في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ساقهم من طريق قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر بإسناده، يعني ورواه مسلم كذلك في الصحيح من حديث زهير بن حرب عن جرير، وأيضا من حديث إسحاق قال: أخبرنا جرير عن منصور عن ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله ابن عمرو، وساقه كذلك أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار طريقا عند مسلم، قال هو محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما سفيان وشعبة عن منصور بهذا الإسناد. الحديث مخرج في أيضا في مواضع كثيرة خارج الصحيحين، هو حديث مشتهر وحديث يعني معروف وصحيح. البخاري يروي هذا الحديث في الموضع الأول هذا عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم، وقد سبق ترجمته معنا، وقلنا نقلنا كلام العلماء أنه ليس له من اسمه نصيب، هو عارم ده معناه اللي هو الشخص يعني اللي عنده فساد أو كده أو يعني نزق شديد في الباطل، ولم يكن كذلك عارم، إنما كان رجلا صالحا ورعا، وهو ثقة ثبت، وقع له تغير في آخر عمره لكن لم يعني يؤثر عليه شيئا، وما خرجه البخاري له وغيره من أصحاب الصحاح ليس فيه أي إشكال إن شاء الله. محمد بن الفضل عالم قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة أيضا سبق معنا ترجمته قبل ذلك في أول الكتاب، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته، مشتهر جدا بأبي عوانة، وقل ما يذكر باسمه، نادرا ما يذكر باسمه في الإسناد فيقال الوضاح، لكن دائما يقال حدثنا أبو عوانة، إنه مشتهر جدا بهذه الكنية. هو أيضا من الأئمة الثقات الأثبات، من أكابر الثقات، مات سنة 75 يعني ومئة. قال حدثنا أبو بشر، أو عن أبي بشر. وأبو بشر هذا هو جعفر بن إياس، جعفر بن إياس وهو أبو بشر بن أبي وحشية اليشكري الواسطي. وجعفر روى عن عباد بن شهاب، هذا أول مرة يرد معنا جعفر في صحيح البخاري، اللي هو أبو بشر هذا جعفر بن أبي وحشية أو بن أبي إياس. روى عن عباد بن شرحبيل وله صحبة، اللي هو شيخ عباد، وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد وأبي عمير بن أنس بن مالك وبنظرة العبدي ويوسف بن ماهك شيخه في هذا الإسناد، وجماعة يعني. وروى عنه الأعمش وأيوب وهما من أقرانه، وداود بن أبي هند وشعبة وغيلان بن جامع وعدة من الناس. قال بعض العلماء، هو طبعا ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي قالوا عنه ثقة، هو ثقة معروف يعني، لكن تكلم بعض العلماء في روايته خصوصا عن مجاهد وعن أبي بشر وعن حبيب بن سالم، وكلامهم في روايته عن مجاهد وعن بشر وعن حبيب بن سالم بسبب أنه لم يسمع منهما، فقد من تكلم فيه تكلم فيه بسبب عدم سماعه من هذين. فحديثه عن مجاهد فيه كلام، وحديثه عن حبيب بن سالم كذلك فيه كلام، كان شعبة يضعفه. وكما قلت لكم إن كان سبب تضعيفه من رواية جعفر بن أبي وحشية أبو بشر يشكري عن مجاهد وعن حبيب بن سالم إن هو لم يسمع منهما فقط، لكن ما كانش فيه كلام تاني يعني. وهو لما روى عن مجاهد كان يروى عنه من صحيفة، ولهذا طعن فيه شعبة، قال إن حديثه عن مجاهد صحيفة لم يكن سماعا يعني، هذا عندما لا يصحح مثل هذا. وكان جعفر بن أبي وحشية من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من أثبت الناس وأعلمهم بحديث سعيد بن جبير. ومات رضي الله عنه ورحمه ساجدا خلف المقام، كما يذكر ذلك بعض من ترجم له، يقول إن وفاته كان سنة 124 وكان ساجدا خلف المقام حين مات، وهذا من علامات حسن الخاتمة، فهنيئا له ورحمه الله. وقيل غير ذلك، مات في الطاعون سنة 131، وقيل بعد وقبل، في خلاف في وفاته يعني، والله أعلم بما كان. المهم أنه في النهاية رجل ثقة من الثقات، والكلام اللي فيه في رواية في 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 حال مخصوص في روايته عن مجاهد وعن حبيب بن سالم، وكما قلنا لأنه لم يسمع منهما، في كلام في سماعه فقط. وهنا يروي عن يوسف بن ماهك ابن بهزاد الفارسي المكي مولى قريش، وبعض الناس كان يقول أن يوسف بن ماهك هذا هو يوسف بن مهران، وهذا غير صحيح، الصواب أنه غيره، الصواب أن يوسف بن مهران هو غير يوسف بن ماهك، كما يعني صححه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. يوسف بن ماهك روى عن أبيه وأمه وعن أبي هريرة وعن عائشة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجماعة يعني. وروى عنه عطاء بن أبي رباح وهو من أقرانه، وأيوب وأبو بشر بن أبي وحشية اللي هو سبق معنا منذ قليل، وحميد الطويل وابن خثيم وابن جريج وجماعة آخرون روى عنه كثير يعني. قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال ابن خراش ثقة عدل، وذكره كذلك ابن حبان في استقال، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، لم يروي حديث كثيرا لكنه كان مع ذلك من الثقات يعني. توفي يوسف بن ماهك سنة 300، وقيل سنة 1100، وقيل سنة 1300، ولعل الصواب سنة 300، هذا لعله هو الأقرب والله أعلم. وطبعا هو هنا يروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر يعني ابن الفاروق عمر، طبعا يعني التعريف سبق معنا الحديث عنه قبل ذلك. المصنف ذكر هذا الحديث هنا، حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رضي الله تعالى عنه تخلف عنا النبي، عبد الله بن عمر عفوا، عبد الله بن عمر بن العاص تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني كانت الصلاة قد يعني قرب وقتها جدا، أو كاد وقتها أن يخرج، فصاروا يتوضؤون بسرعة حتى يستطيعوا أن يصلوا في ذلك الوقت الضيق، فكان من سرعتهم وعجلتهم في الوضوء بدأوا يمسحون ولا يحسنون الوضوء ويسبغونه على الوجه لضيق الوقت وخشية أن تفوتهم الصلاة، فنادى بأعلى صوته، وده محل الشاهد في الحديث، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لمن لا يغسلون هذه الأعقاب ويدعون منها مواضع قد لم يمسها الماء بسبب سرعة المسح وعدم العناية بذلك. سيأتي بيان ما يتعلق بالحديث من الناحية الفقهية في أبواب الوضوء إن شاء الله تعالى في آخر موضع من مواضعه في الصحيح، ولكن الذي يخصنا هنا هو ما بوب له الإمام البخاري بقوله باب رفع الصوت، باب من رفع صوته في العلم، واحتج له بقوله فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. طبعا إنما يستدل بذلك عندما تكون هناك حاجة لرفع الصوت في العلم، يعني رفع الصوت في العلم ليس على إطلاق، ليس مثلا من سنن طلب العلم أو من سنن نشر العلم أن يرفع المعلم صوته بذلك، ليس هذا السهل، ولم يكن هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، بل الأصل خلاف ذلك، وهذا إنما يحتاج له ويجوز ويشرع عند الحاجة إليه، كما هنا إننا الناس كثيرون ومنشغلين وقد أرهقتهم الصلاة، يعني خلاص ما فيش وقت وعايزين إيه، عايزين ينجزوا يعني سريعا، والسرعة مع الجلبة مع ضيق الوقت هذا مظنة إن ما حدش مركز أو ما فيش وقت كمان يكلم واحد واحد أو جماعة، فكان لما ينادي بصوت عالم في الجميع الكل هينتبه ويسمع، ما فيش وقت ما فيلهاش حل تاني غير كده، فكان هنا لمصلحة، رفع الصوت هنا لمصلحة. وكذلك إذا كانت هناك مصلحة في العلم تدعو المتكلم لرفع صوته فليرفعه، فهذا جائز إذن، والحديث هذا يدل على أن هذا سائغ وأنه ليس بممنوع، لأن الأصل العادة أن طلب العلم يكون في المساجد، كان ده السائد زمان يعني في المدارس والمساجد، وكانت المساجد أكثر وأغلب، والمساجد الأصل فيها خفض الصوت والسكينة وقلة الجلبة والضوضاء، فدعا خلاف الأصل، لكن مع ذلك إذا دعت الحاجات لرفع الصوت فيجوز رفع الصوت. فكأن الإمام البخاري بده يقول كده، يعني بده يقول إن ديت مسألة إن دعت إليها حاجة فهو لا بأس به، ليس ممنوعا، ولا هو مع كونه على خلاف الأصل يعني. ويلحق بذلك ما إذا كان العلم هذا مراد به الوعظ، فالموعظة يباح فيها رفع الصوت، لأنه قد يؤثر طبعا بس مش على طول، يعني رفع الصوت في المواعظ برضو ده يرجع لحسب التأثير، يعني حسب طبيعة المتكلم به وطبيعة الموقف والسياق، فأحيانا يكون ده المناسب جدا في مواطن، وأحيانا يكون في مواطن ليس له داعي، وإنما كان ملتحقا بذلك لما في حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، كان صلى إذا خطب وذكر الساعة لما يذكر القيامة ويتكلم عنها وما بغي فعله جراء ذلك وما سيحدث فيها يعلو صوته، يشتد غضبه ويعلو صوته، فهنا في مبرر سياقه، إذا تحدث وذكر الساعة، إذا خطب وذكر الساعة، حتى في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، وهذا الحديث في مسلم وعند أحمد زاد، حتى لو أن رجلا بالسوق لسمع، يسمعه من في السوق لارتفاع صوته جدا، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كالرجل الذي يقدم على قومه ويكون قد رأى أن جيشا جاء ليبيتهم أو يغر أو يعني يدخل عليهم غرة، فهو من شدة انزعاجه ينادي بأعلى صوته ليحذر كل البلد وكل القوم، فبيبقى طبعا منفعل جدا، صوته عالي جدا علشان كله يلحق يتصرف، يعني يقول بصبحكم، يعني الجيش هذا سيكون في الصباح عندكم، فيبقى أكيد منفعل بزعق جامد عشان كله يسمع وكله ينتبه وكله يتماشى معه ويعني ينجو من هذا من هذا من هذه الغارة. فدي إذن رفع الصوت في العلم وفي تبليغه أو في الوعظ إذا كان لمقتضى، إذا كان هناك ما يقتضي ذلك من السياق أو الموضوع، أو مش على طول، بعض المتصور أنه لازم يكون على طول، وعلى طول ده شيء لا يطاق، ما فيش حاجة كده، ما وردش كده أبدا، لم يرد نفسه كان دائما يرفع صوته في تعليم الناس وكذا، إنما كان يسمع الناس، فإذا كان يسمعهم بمستوى معين خلاص فهذا كاف، ما هو محتاج أنه هو يبالغ، وليس رفع صوت لذاته، ده لغرض، ده لحاجة ولغرض، فإذا تم الغرض انتهى الأمر، ما هو لذاته يعني وعلى الإطلاق. وطبعا الإمام البخاري يعني كما يقول ابن رشيد في هذا التبويب، رمز من المصنف لأنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن الترتيب. يعني الراجل شوف هيجيب حاجات وهيرتب ترتيبات مش هتلاقوها تاني خالص، بيقف عند نكات مهمة جدا ولطيفة جدا في نفس الوقت. ثم قال البخاري رحمه الله في الباب الذي بعده: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد. حميدي البخاري يقول: وقال لنا الحميدي شيخ، يعني كان عند ابن عيينة شيخ الحميدي وشيخ المحدثين قاطبة، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد، كله زي بعض. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، كده وكده صح، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. والإمام البخاري خرج هذا الحديث في هذا الموضع في كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وكذلك أيضا ساقه في الموضع الذي بعده مباشرة من الكتاب في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، حيث يتكرر تاني معانا على بعد الباب اللي بعده على طول يعني، لكن ساقه هناك من طريق آخر، هنا في الطريق ده ساقه من طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. في الموضع الذي بعده على طول قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار، فساقه من طريق آخر وذكر الحديث يعني. وكذلك أيضا رواه في كتاب العلم باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر. الإسناد هنا يعني التقى فيه مع عبد الله بن دينار مع مجاهد، فهنا جاب متابعة للتابعي اللي هو الراوي عن ابن عمر يعني في الطريق الثالث هذا، وذكر الحديث. ورواه كذلك أيضا في كتاب العلم باب الحياء في العلم، هذا الحديث كرر كثيرا في الصحيح، من حديث إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. فهنا إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن دينار، هنا متابعة لإسماعيل ابن جعفر عن عبد الله، إسماعيل ابن أبي ويس في الإسناد الثاني هذا، فهنا متابعة مالك لإسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وساقه كذلك أيضا بعد هذا في كتاب البيوع باب بيع الجمار وأكله، من حديث هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر، وساق الحديث. وساقه كذلك أيضا في كتاب التفسير في سورة إبراهيم عليه السلام من حديث عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وساقه كذلك أيضا في كتاب الأطعمة باب أكل الجمار من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد به يعني. وساقه كذلك في كتاب الأطعمة باب بركة النخل من حديث أبي نعيم عن محمد بن طلحة عن زبير عن مجاهد عن ابن عمر. وساقه كذلك في كتاب الأدب باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين من حديث آدم عن شعبة عن محارب بن الجثار عن ابن عمر، وساق الحديث. وساقه أخيرا في كتاب الأدب باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، من حديث مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذه الطرق كلها، هذه المواضع كلها منها عدة مواضع كتاب العلم. البخاري كما نبهنا مرارا يكرر الحديث حيثما يستفاد به، فيضعه في كل موضع لاستنباط جديد، ولهذا كرره في هذه المواضع التي ذكرناها، وهي يعني نحو 10 مواضع. الحديث ذكر في 10 مواضع تقريبا في صحيح البخاري، وكذلك مسلم رواه في مواضع بطرق كثيرة في الصحيح. من حديث يحيى بن أيوب وقتبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي عن إسماعيل اللي هو ابن جعفر يعني عن ابن أهل دينار، ورواه كذلك أيضا من حيث محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب عن الخيل الضبعي عن مجاهد، ورواه كذلك أيضا عن أبي بكر بن شيبة وابن أبي عمر عن كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورواه كذلك عن ابن نمير عن أبيه عن سيف عن مجاهد عن ابن عمر، طبعا كل الأحاديث عن ابن عمر، ورواه كذلك عن أبي بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. يعني هذه المواضع كلها في صحيح مسلم، ولهم طرق أخرى في بقية الكتب لا نطيل بذكرها الآن. الإمام البخاري مناسبة هذا الحديث للباب، الحديث ده البخاري جايبه لي، هو أصلا الباب اصطلاحي شوية، يعني بتكلم فيه في مسألة من مسائل المصطلح أو مسائل علوم الحديث، فلأن الكتاب ده كتاب مسند، كتاب البخاري أصلا مسند مختصر كما سماه صحيح المسند المختصر أو المسند الصحيح المختصر، يعني قائم على الأسانيد المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعلماء في إسنادهم الأحاديث يستخدمون هذه الصيغ، دي صيغ التحديث يسموها أدوات التحديث أو صيغ التحديث، اللي حدثنا وأخبرنا وسمعت وعن وأنبأنا، فهل هي كلها بمعنى واحد ولا في بينها فروق في المعنى؟ البخاري يذكر هنا هذا الباب ليدلل على مذهبه هو في المسألة، هو هنا بيختار مذهبا من المذاهب السائدة عند أهل العلم بالحديث، وهم وقع لهم بالفعل بعض خلاف في ذلك. فالبخاري ذكر أحاديث، هذه الأحاديث في هذه المعلقات اللي ذكرها دي كلها وبعضها عنده في الصحيح، لكن علقها هنا اختصارا، يعني ذكرها ليدلك ان كله معنى واحد. هو اولا نقل كلام الحميدي عن ابن عيينه انه قال حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحد، وده مذهب البخاري، ولهذا هو لم يذكر غيره، ما ذكرش غير هذا المذهب، ذكر نقل كلام ابن عيينه كانه مقرا له، وما نقلش كلام حد ثاني من المخالفين في هذه المساله، فكانه يرى ان حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت كل هذه الأدوات بمعنى واحد لا تفيد إلا معنى واحد، ما فيش بينها فروق يعني. ثم جاء بأحاديث، هذه الأحاديث كلها فيها استخدام هذه الأدوات في نفس المعنى، فحديث ابن مسعود حدثنا رسول الله، فجاب لفظ حدثنا هنا، شقيق عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فحط سمعت مكان حدثنا، حذيفة قال حدثنا رسول الله، حديثين، أبو العلية قال عن ابن عباس، أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يقول لك إن هم كلهم بيستخدموا، الصحابة بتستخدم كل هذه العبارات مع بعضيها، ما فيش يعني لا يفرقون بينها، تارة يقولون هذا وتارة يقولون هذا، ولا يعني يفرقون، لو أن هناك فرق كانوا ما كانش تيجي واحدة مكان التانية، لكن يجي الحديث مرة بحدثنا ومرة بسمع نفس الحديث مثلا، وما فيش عندهم تفريق بينها، فهذا الإيه؟ ده الرأي الذي يراه البخاري، إن الحديث والتحديث والإخبار والإنباء وكله سواء بمعنى واحد، وده بالنسبة للغة فعلا صحيح، لغة كلها بمعنى واحد، كل هذه الأدوات في اللغة بمعنى واحد تدل كلها على التحديث والإخبار والإنباء وإيصال الخبر من شخص لشخص وخلاص يعني. بالنسبة بقى للاصطلاح وقع فيه الخلاف من العلماء، من استمر على أصل اللغة كمل يعني، قال برضو احنا هنعمله في الاصطلاح زي اللغة، وده رأي الزهري ومالك وابن عيينة اللي البخاري أخذ به هنا وذكره، ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، عامة العلماء المتقدمين على إن الكل بمعنى واحد، حدثنا زي سمعت زي أخبرنا زي أنبأنا، يحطوا بعضهم مكان بعض ما فيش مشكلة خالص، تمام. وعليه استمر عمل المغاربة، أهل المغرب عامتهم على هذا، ورجحه ابن الحاجب في مختصر الشهير، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، إن ده مذهبهم إن الكل سواء، مفيش فرق بينهم يعني خالص. ومنهم من هؤلاء المتقدمين يعني من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، يقول يعني لو إن الشيخ هو اللي بيقرأ على الناس يبقى الطلاب يقولوا أي حاجة، يقولوا حدثنا، سمعت، أخبرنا، يقول لهم عايزين كله بمعنى واحد ساعتها، فيطلقون إن كله بمعنى واحد يعني إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ. ده مذهب لبعض المتقدمين كإسحاق بن راهوية والنسائي وابن حبان وابن مندة وجماعة معهم، بيقولوا إن لو الشيخ اللي بيقرأ من لفظه، الشيخ اللي بيقرأ على الطلاب والطلاب بيسمعوا، هو السماع يعني، ده السماع دي أعلى مراتب التحديث، فساعتها الراوي يعبر بأي شيء، يعبر بسمعت، بحدثنا، بأخبرنا، بأنبأنا، كله سليم، لأنه هو خد من الشيخ بأعلى ما يمكن، خد منه أعلى حاجة اللي هو السماع يعني على رأي الجمهور، أعلى مراتب التحمل، تحمل هو نقل الطالب العلم عن شيخه، نقل الرواية عن شيخه، يسموها تحمل، ثم لما هو يجي بعد كده يحدث الناس يبقى اسمه الأداء، فهو أعلى مراتب التحمل اللي هو السماع، إن الشيخ اللي يقرأ والطالب يسمع، أو التلميذ أو الراوي يسمع من الشيخ يعني، الشيخ اللي يقول. فبيقولوا ما دام الشيخ هو اللي بيقرأ وده سماع، يبقى الراوي يعبر بما شاء، مفيش مشكلة، كل واحد، ده مذهب جماعة منهم، لكن الأكثرين من المتقدمين على إنه كله زي بعض، كل واحد يعني. ويقيدونه حيث يقرأ عليه، ولكن لما يجي الطالب هو اللي يقرأ على الشيخ، ساعتها بقى يبقى فيه إيه؟ نفرق بين هذه الأمور. وهناك من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب طريق التحمل، فيقول لا حدثنا مش زي أخبرنا، وأخبرنا مش زي أنبأنا، طب إيه الفرق؟ يقول لك الفرق بينهم كالآتي: يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ في السماع، لما الشيخ هو اللي يقرأ على الطلبة، الطلاب تقول ساعتها إيه؟ حدثنا، لأنه فعلا حدثهم، هم سمعوه وهو بيقول، تمام؟ ولو إن الطلاب هم اللي قرأوا على الشيخ أو قرأ بعضهم على الشيخ والباقي بيسمع، ده يقولوا عليه إيه؟ هنا يخلوه بقى بلفظ الإخبار، يقولوا أخبرنا، فأخبرنا فيما قرأوه هم على الشيخ اللي هو العرض، يسموه العرض، العرض إن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، زي ما يفعل في القرآن، وكان مذهب أهل المدينة إن العرض زيه زي السماع أو أعلى من السماع كمان، ويقولوا إن هو ده القرآن نفسه بيقرأ بالعرض، وفي قصص كتيرة في الحكاية دي، توسع في النظر يعني مش وقته خالص لها. وده مذهب اللي هو التفريق بين العرض والسماع، في السماع يقول حدثنا، وفي الاخبار يقول في السماع يقول حدثنا، وفي العرض ان الطالب يقرا على الشيخ يعني يقول ايه والاخبارنا. وده مذهب ابن جريج والاوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور اهل المشرق، ده اصل التفرقه الاولى يعني. ثم بعد كده احدث اتباعهم تفصيلا اخر، حصل تفصيل في اتباع الفريق اللي بيقول بالتفرقه بين السماع والعرض، يبقى في ناس اصلا ما تفرقش خالص من الاول زي الزهري وابن عيينه والمجموعه اللي معادي، ونقل بعضهم عن العلماء الاربعه، وانه قول عامه الحجازيين والكوفيين وعليه استمر عمل المغاربه والكلام الكبير ده كله، دول مش بيفرقوا خالص، يقولوا كله زي بعض ما تفرقش حاجه. وفي ناس بتفرق بتطلق بتقول برضه ما فيش فرق، لو الشيخ هو اللي بيقول في السماع يقول حدثنا اخبرنا زي ما هو عايز، ويفرقون اذا كان الطالب هو اللي بيقرا في العرض. وهناك من يفرق بين العرض والسماع، يقول في العرض تقول أخبرنا، لما تقرأ أنت على الشيخ قول أخبرنا، ولما الشيخ يقرأ عليك قول حدثنا، كان ده أصل الكلام. الفريق الأخير الذي فرق بين السماع والعرض أتباعهم فصلوا تفصيلا آخر، فقالوا إذا سمع وحده من لفظ الشيخ قال حدثني، بدأوا يفرقوا بين حدثنا وحدثني، في الأول ما كانش فيه هذا الفرق، كانوا يتوسعون في هذا الأمر، يتوسعون في العبارة يعني ممكن يكون هو سمع لوحده يقول حدثنا، ويكونوا سامعين مجموعة يقول حدثني، كان الموضوع فيه سعة، لكن بعد كده حصل شيء من التضييق في الاصطلاح، فبقى حدثني دية يقولها الراوي إذا كان سمع وحده من الشيخ. طيب لو سمعوا معاه مجموعة يقول حدثني، طب ده يفرق في حاجة؟ يفرق طبعا، يفرق في ضبط أحوال السماع، كان سمعته لوحدك طيب يبقى كده احنا عرفنا إن هذا سماع منفرد بيه أنت يعني ما كانش حد معاك، لكن لما تقول حدثنا يبقى كان معاك ناس، طب ما فيش حد منهم خالص موجود يعني عند الإشكال، لما يحصل إخبطة ولا إشكال يبقى ده بيفرق يعني، هيفرق أحيانا في قراء معينة، في دلالات معينة عند النظر يعني، تمام، عند من يرى التقيد بهذا الاصطلاح. فكما قلنا جماعة فرقوا بعد كده، الطبقة اللي بعديهم قالت ده احنا نفرق بين حدثني وحدثنا، حدثني لما يكون لوحده، وحدثنا لما يكون سامع مع جمع غيره. ومن قرأ بنفسه على الشيخ وحده يقول أخبر، يقول إيه؟ لو بيقرأ مع ناس أو جماعة يقول أخبارنا، تمام. وكذلك بقى أرتبت وأنباء نقولها إمتى، أو الإنباء ده خاص بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وأنباء تكون في الإجازات لا في السماع ولا في العرض. لو سمع أو عرض، سمع يقول حدثنا، عرض يقول أخبرنا، طب وإمتى يقول أنباءنا؟ يقولها فيما أخذه إجازة مشافهة. ما الشيخ يقول له أجزتك بكذا، ساعتها ما يقولش أخبرنا ولا حدثنا، يقول أنباءنا، يبقى كده ميزنا وخلاص. وهذا كله في الحقيقة حتى عند من يقول بالتفريق مستحسن، ما هو بلازم، يعني ليس بواجب عندهم، يعني لا 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 ليس لازما في الجملة يعني، وإنما هو من باب الاستحسان فقط للتمييز بين أحوال التحمل. وبعضهم كان يظن أنه واجب فتمحل الاحتجاج به بما لا طائل تحته كما يقول الحافظ ابن حجر، ولا يأتي بشيء. لكن في المتأخرين نعم نحتاج إلى مراعاة هذا الاصطلاح، يعني ده في صنيع المتقدمين إحنا ما نقدرش إن إحنا نحاكمهم للحكاية دي، لأن هم ما كانش عندهم تدقيق فيها زائد، ما كانش عندهم يعني انضباط على هذا الاصطلاح، ما كانش الاصطلاح مستقر بهذه الصورة كما عند المتأخرين. فكان ممكن يكون سمع واحد يقول حدثنا، وممكن يقول سمع ويقول أخبرنا، وممكن يقول كده يعني عادي، كان شغالين، كان كله شغال. واللي ينظر في كتاب الخطيبة في غيره وفي فتح المغيث وفي غيره من كتب الرواية الاصطلاح يرى نماذج كثيرة لكل هذا، وفي كتب نفسها كتب السماع والرواية يعني. فما ينفعش ان احنا نحاكم المتقدمين لمثل هذا الاصطلاح، نقول لهم والله اذا انت قلت اخبرني يبقى ده كان لوحدك. لا، هو ما كانش اصلا ساعتها الجماعه ما قبل استقرار الاصطلاح هذا في مسائل هذه التفرقه، ما كانش هم بيفكروا، ما كانش عندهم هذه الضوابط، كانوا بيقولوا اي حاجه، كان كله سائغ عندهم. فما ينفعش تحمل كلامهم على هذا الاصطلاح. لكن من بعد الاصطلاح، بعد ما استقر هذا الاصطلاح بقى في المتاخرين وبقى معروف انه ما يقولش اطلاقا في الاجازه حدثنا، ما ينفعش، ده يبقى تدليس، ما يقولش اخبرنا، ده تدليس. فبقوا بقوا خلاص دققوا في هذا، يبقى المتأخرين يلزمهم هذا، لأنهم صار هذا اصطلاح، صار عرف، وبقى يعيبون على بعضهم البعض، بقى يعيب لما هو يجي يقول في إجازة حدثنا ده يبقى تدليس، ما دي إجازة دي ما مش لكن لو حصل هذا في المتقدمين عادي، ما فيش مشكلة، لأنهم كانوا يرون أن الأمر واسع وأن ده مكان دوت وما كانش عندهم هذا التضييق الاصطلاح اللي حصل وصار بعد كده حقيقة عرفية عند المتأخرين، فما ينفعش ان هو يعني ان هو يتجوز فيها. وده من باب ضبط الامور يعني، هو اذا في فرق بين التعامل مع سماعات المتاخرين ورواياتهم بعد استقرار هذا الاصطلاح، لا لازم تاخد بالك، ولازم يكون المحدث واضح ويقول على وفق الجرع الخاص اللي صار عرف، صار حقيقه عرفيه، ما ينفعش التجاوز عنه. ما قبل ذلك ما ينفعش نحاكمهم، هم خلاص عملوا بالفعل، تكلموا وحدثوا ورووا وكان الامر عندهم يعني مفتوح، فهذه المساله ما كانش فيه اشكال، فاحنا ما نحاكمهمش على هذا الاصطلاح، لكن احنا نحاسب اللي استقر عليهم الاصطلاح، نقول لهم انت قلت كده يبقى لازم تكون سمعت، وقلت كده يبقى لازم تكون اجازه، ما كانش يبقى في خلل، في خلل في السماع، تمام؟ هذه هي المساله. البخاري طبعا مذهبه مذهب الفريق الاول، اللي هو يرى انه ما فيش فرق بين كل هذه الالفاظ، ان المحدث يقول اللي هو عايزه، يقول حدثنا اخبرنا، المهم انه ينبه على ذلك وخلاص، تمام؟ ده لم سمع يقول اي عباره، ما عندوش مشكله خالص. هذا الحديث رواه البخاري، حديث اللي جاء به في هذه المسألة رواه من طريق قتيبة بن سعيد، وكل رواة هذا الحديث تقريبا مروا معنا سابقا يعني سبقوا قبل هذا. فقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثابت من الأئمة الأكابر جدا يعني من شيوخ الأئمة الستة. وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ ثقة ثابت أيضا. وعبد الله بن دينار ايضا ثقه من الكبار يعني من ابو عبد الرحمن من اصحاب عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر يعني الامام الصحابي الجليل المعروف المشهور الذي سبق الحديث عنه قبل هذا مرارا. ساق عبد الله بن عمر، ساق البخاري ناحيه عبد الله بن عمر اللي فيه في قصه الشجره التي لا يسقط شجرها، ان من شجره لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. في بعض روايات هذا الحديث كما عند مجاهد عن ابن عمر اللي تأتي في باب الفهم في العلم، قال مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، جاء له بجمار ليأكله يعني، فقال إن ما شاء الله، ذكر الحديث لما جاب الجمار راح جايب اللغز دوت يعني، وعنده في البيوع عند البخاري في البيوع كنت عليه وسلم وهو يأكل جمارا. وذكر الجمار هنا في الرواية دوت قرينة أفادت ابن عمر في المقصود، وده عشان كده اللي بيلغز عليه الشخص اللي بيسمع لغز يعني لازم يركز في السياقات وفي الأحوال وفي القرائن بتاعت المتكلم والمكان كمان. أكيد هيبقى ليه علاقة بشيء منها يعني، ممكن يكون لها علاقة. فابن عمر نبيه جدا ولماح الربط بين هذا وذاك، ولهذا ذكر هذا يعني. قال لا يسقط ورقها وإنها مثل الإيه؟ مثل المسلم. الروايات كما قلنا جاءت بمثل رواية أبي ذر بكسر الميم، أبي ذر الأروي عن شيوخ الثلاثة عن الفارابي بكسر ميم مثل، وعند الأصيلي وكريم المروزية مثل بفتحها، وهما بمعنى واحد، المثل والمثل واحد، زي شبه وشبه، الاثنين بمعنى واحد برضو. لكن المثل أحيانا يراد به الشبه، الشبه يراد به أحيانا المثال الذي يضرب للناس للعبرة أو للعلم يعني. طيب إيه وجه الشبه بين المسلم وبين النخلة؟ تمام، شجرة هي كالمسلم، إن من المؤمن إن شجرة مثل أو مثل المؤمن. إيه وجه الشبه اللي بين المسلم وبين النخلة؟ الأحاديث جاءت بكذا رواية، كل رواية فيها وجه شبه معين، ولا مانع من تعدد وجوه الشبه، فيش مشكلة. فمثلا في عند الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر من حديث ابن عمر ولفظه، فذكر قال لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا لا، قال النخلة. لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. فوجه الشبه بين النخلة والمسلم إن هما كلاهما لا يسقط، لا إن النخلة يسقط منها أنملة، والمسلم يسقط منه ايه؟ دعوة. تمام؟ الدعاء كله يعني معتبر، اما يحقق له الان او يدفع به عنه شر او يرجع له الى يوم القيامة. لكن في صحيح البخاري من حديث الاعمش عن المجاهد عن ابن عمر، وقال ان قال لما بركته كبركة المسلم، ان من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وده وجه شبه اعم من موضوع عدم سقوط الدعوة وعدم سقوط الورق، لان البركه دي تشمل امور كثيره. فهذه الروايه عامه، تشمل الروايه اللي عند الحارث بن ابي اسامه وتشمل غيرها كمان. تمام. وكذلك كما ان النخله بركتها عامه في جميع اجزائها على جميع مراحل حياتها، كلها مستعمله وكلها مفيده، ما فيش حاجه بتترمي منها. كذلك المؤمن حياته كلها بركه في جميع احواله، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. وعند المصنف في كتاب التفسير من طريق نافع عن ابن عمر، فذكر قال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 ولا. جاء النفي هذا ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، يعني عايز يقول ولا ينقطع ثمرها مثلا كما فسروه، ولا يعدم فيئها، ولا يبطل نفعها. فالرواه اختصر بقى وقال يعني هو ايه، ذكر كذا من فعليها يعني ولا ولا ولا. في بعض روايات مسلم هذا الحديث اتصل الراوي على لا واحدة ولا واحدة، فوقع اشتباه عند أحد رواة مسلم وظن أن ولا دي متعلقة بالكلمة اللي بعدها تؤتي أكلها، ففكرها ولا تؤتي أكلها، فقال لعلها خطأ من الراوي، لكن هي مش خطأ ولا حاجة، للصواب ولا على أنها الاكتفاء. يعني هو هنا اكتفى بما هنا معمول النفي بتاع لا محذوف على سبيل الاكتفاء بما ذكر قبل هذا يعني. لما قال كده وذكر هذه الأوجه الشبه بين الشجرة اللي بيسأل عنها وبين المسلم، وقع الناس في شجر البوادي، وقعوا يعني كل واحد دماغه راحت على شجرة من الشجر، كل واحد دماغه راحت في اتجاه، وقع الناس في شجر البوادي، كل واحد عمال يقول اسم شجرة واسم حاجة قريبة مما تصور. فقال عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. عند ابي عوانه في صحيحه من طريق مجاهد بن عمر قال لماذا وقع في نفسي انها النخله كما قلنا قبل قليل، قال فظننت انها النخله من اجل الجمار الذي اتي به. لما لقيته بياكل جمار قلت اكيد هيضرب حاجه قريبه من حاجه لها علاقه بالقعده دي، فمن اجل الجمار مخه على طول راح على النخله مباشره. وهذا فيه اشاره الى ان الملغز له، الشخص اللي بيسمع الفزوره ده ولا اللغز، يحاول يركز في الوقائع والملابسات والقرائن، اكيد هيبقى في حاجه مربوطه بحاجه او قريبه، او ما لازم يكون في مكان تفتح منه اللغز يعني. ولو لغز متقفل خالص ده مش لغز، ده معضله، وما بقاش لاي قيمه بقى غير التعجيز، وده لا يليق ولا يصح ان يفعله معلم. ما ينفعش الاستاذ لما يجي يلغز يجيب للطلبه او اللغز ملوش حل خالص يعني، ده اسمه تعجيز او تعنيد، لكن يجيب لهم لغز ويسيب في حته يعني يتفتح منها، يقدروا يجوا بحيث ترتفع معنوياتهم، ده القصد منه، تنشيخ الاذهان ورفع معنويات الطلبه، مش يجيب لهم حاجه مقفوله خالص ما تتحلش اصلا، ملهاش حل اساسا يعني، يكون هذا شيء من الاعضال المنهي عنه. اللي هو الغلطات يعني اللي هي ملهاش حل وملهاش فايده. طب الفايده ايه لما تديني حاجه ما تحلش خالص؟ ايه الفايده يعني؟ مفيش فايده. فده اغاليط، وده اغاليط هذه نهي عنها كما سياتي. بل كلما كان اللغز حله يعني قريب الى نفس السامع، كلما كان هذا اوقع في نفسه واشد تنشيطا له في طلب العلم والاستمرار، يحفزه يعني، مش ايه، مش يخليه يحبط ويقول انا كده كده مش نافع خالص، ده انا حتى مش عارف اجيب ولا سؤال، فقوم يتراجع. فلما وقع في نفس ابن عمر انها النخله قال فاستحيا، كان عايز يقول النخله لانه عرف هو اصغر القوم، قال وكنت عاشر عشره، فاذا انا عاشر عشره انا احدثهم، انا اصغرهم سنا. فقال ورايت في روايه نافع عن ابن عمر ورايت ابا بكر وعمر لا يتكلمان، والبسيط لقيت اكبر اثنين في الصحابه شيوخ المسلمين شيخ الاسلام ابو بكر وعمر قاعدين ساكتين، انا بقى اتكلم يبقى انا اكيد مش فاهم. وهكذا ينبغي ان نظن المرء بنفسه لما يلاقي الكبار قوي يعني ساكتين يتهم نفسه على طول، لا كده انا فاهم غلط، احتمال بنسبه يعني نسبه 90% انا فاهم غلط، وما ينفعش اتكلم بين يدي هؤلاء الكبار، يقف. وده دي عبره للجماعه اللي بتهجموا على العلماء الاكابر من ائمه الاسلام العظام ويظنون بهم الجهاله، يتصور ان ده هذا الكلام فات مثلا فات الامام احمد او فات ابو حاتم ولا فات البخاري او فات الشافعي او مالك او احمد، يعني انت مغفل، كيف يفوتهم مثل هذا؟ وخاصة لما يكون كلام هم تكلموا عنه كمان ولهم فيه تأويل سائغ أو كلام يعني فيه رد مقنع، لكن هو لضيق دائرة عقله وقلة معارفه متصور أن هذا الكلام ما يركبش عنده، ما مش هيركب عندك حد خالص، لأنك أنت ما عندكش أي قواعد، فأي كلام مش هيبقى كده ظاهر ظهور الشمس وخطب به الصبيان أنت مش هتفهمه، فما ينفعش هذا اعتراض على العلم بجهالة. فابن عمر هنا لما وقع في نفسه أن هي النخلة، ده ولد مؤدب يومئذ كان غلاما مؤدبا، يعني تربية عمر بن الخطاب مش أي حاجة يعني. قال فنظرت فإذا أبو بكر وعمر لا يتكلمان، طب أنا أتكلم ما ينفعش أتكلم حتى لو أنا فاهم يبقى غلط، سكت استحيا حياء وكراهة أن يتكلم بكلام يعني يتقدم على أمثال هؤلاء الكبار. قال فإذا أنا أصغر القوم وكرهت. قال فلما قمنا قلت لعمر، لما بقى المجلس انفض نفسه قال لهم اللغز دوت، قال لهم هي النخله. ولما امروا وحين قال لعمر يا ابتاه، وفي روايه مالك عند 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 المصنف قال فحدثت ابي بما وقع في نفسي، قلت له كنت عايز اقول كذا وكذا، كنت عارفها وكنت هقولها. فقال لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا، في عند ابن حبان من حمر النعم. قلت انا وانت كنت قلتها يا عبد الله؟ ده انا كان يبقى دي احسن عندي ما يبقى عندي مثلا 100 من ألفا من حمر النعم، اللي هي اعز مال عند العرب. فقيمه ان عبد الله بن عمر يكون عارف هذه المعلومه ويقولها في حضره النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر، وهذا تحصيل هذه المعرفه عند عمر كان اعز عليه من اعز مال العرب. لانه يعني ده حاجه قيمه كبيره ان عبد الله بن عمر يتكلم حاجه زي كده والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها منه ويحبه بقى ويقربه ويرى ان هو نبيه ويحسن الظن به يزيده، وممكن يدعي له كمان يقول له زادك الله علما، يبقى كده يا حلاوه يعني كده خلاص بلغ المنتهى. ام يقول حاجه مثلا يعجبه رده وذكاؤه فيروح داعي له، كما فعل مع ابن عباس لما كان كده ابن عباس يروح على طول يجهز الحاجه ويمن نفسه ما يريده ويجهز له الاداوه والماء وكده، وكان دائما يعني يتعاهد مثل الامور فدعا له صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يطمع في هذا، يقول لو انت كنت تكلمت كنت تقول لعله كان تاخذ لك دعوه كده كريمه ولا حاجه تزيدك بركه وخيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، او نفس لم يقربك اكثر لما راه من نباهتك، كان نفسه ده يحصل يعني. لكن طبعا ابن عمر استحى وخشي ان يتقدم على منعه الادب، انه يتقدم على الاكابر وفيهم ابوه وفيهم شيخ الصحابه ابو بكر رضي الله عنهم جميعا. الحديث فيه فوائد كثيرة، منها امتحان العالم لأذهان الطلبة بما يخفى عليهم مع بيانه لهم حتى يفهموا، يعني هم فهموا وعرفوا يحلوا المسألة خير وبركة، ما يدروش يوضح لهم. وقلنا ان دوت ما تعرضش مع عند ابي داود من حديث معاوية انه سألناها عن الاغلطات. قال الاوزاعي احد رواة الحديث عند ابي داود قال الاغلطات هي صعاب المسائل، صعاب المسائل، فذلك محمول النهي عن المسائل الصعبة دي محمول على إذا كان قصده به التعنيد، فكان قصده هو يعقدهم يعني ويحبطهم، زي بعض الأساتذة بيبقى عنده نقص وروح جايب للطلبة امتحانات ما تتحلش، هو ناس ما عرفش يحلها تقريبا، لو هو سألوا ناس أساتذة مش هو أستاذ في المادة لو سئل هذه الأسئلة ما يعرفش يجاوب عليها، بس هو بإيه عايز يعقد الناس، عايز يقول لهم إن أنا يعني ما فيش بعد كده، وإن أنا يعني أبو عذرها وابن بجدتها وإيه والكلام العظيم ده، فده تعنيف وده لا يجوز أصلا، أو المقصود بالمنهي عنه ما لا نفع فيه، إن هو يكون خارج عن 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 فائدة يعني. وفيه كذلك التحريض على العلم والفهم والتركيز، حديث فيه التحريض على الايه الفهم في العلم واعمال الذهن، كد الذهن في ذلك. ابن عمر قعد كلهم قعدوا يفكروا وقعدوا يركزوا عشان يقولوا حاجه. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي الى تفويت مصلحه، فاذا ادى الى ذلك فيكون مكروها. ولهذا عمر تمنى ان عبد الله بن عمر يكون يتكلم ولم يمنعه الحياء، كره منه ذلك الحياء، عايز يقول ده حياء في غير موضعه، كنت قلت، لان ده وقت تظهر فيه المواهب. وده سيأتي عليه باب في كتاب العلم وفي الأدب كذلك. وهناك طبعا يعني الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني سيأتي كثير منها كذلك في الأبواب التي ستأتي في أكثر من 10 أبواب، وسيأتي معنا كثير من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا القدر فيه كفاية، لكن كان هناك بعض الأسئلة وردت إلينا من المرة الماضية وبعضها هذه المرة، وكنا قد تشغلنا عنها في اللقاء الماضي فنجيب عليها باختصار. كان أحد السائلين يقول لي سؤال عن الإمام المحدث الشيخ أحمد بن صالح المصري، فقد روى عنه أكابر علماء الحديث كالبخاري والترمذي وأثنى عليه الإمام أحمد وغيره. سؤالي: هل ما قاله الإمام الحافظ النسائي وابن معين في هذا الرجل له تأثير في صحة مروياته، وخصوصا معظم روايات الزهري من طريق أحمد بن صالح؟ ورزاكم الله خيرا وإياكم، والسلام عليكم. السلام. الإمام النسائي، الإمام أحمد بن صالح المصري اللي هو مشهور بابن الطبري، أحد الأئمة الأكابر، هو في رتبة الإمام أحمد بن حنبل، مقامه في العلم يعني هو كان يقارن بأحمد بن حنبل في نفس الرتبة دي، وكان لأهل مصر بمقام أحمد لأهل العراق، أحد الأكابر جدا الكبار الحفاظ الثقات الذي لا يؤثر فيه كلامه أحد، لا كلام النسائي ولا كلام غير النسائي يؤثر فيه شيئا، بالعكس ده الكلام فيه يضر المتكلم، ما فيه يبلغ مرتبة من الفضل والاجتهاد والعلم، بحيث المتكلم فيه يكون الكلام ده مغبته على المتكلم، خاصة لما يكون الكلام كلام حمل عليه شيء من الإشكال الشخصي أو النفسي، بعيد عن يعني ما كانش بكلام بحق يعني. وده اللي وقع من الإمام النسائي رضي الله عن الجميع. الإمام النسائي أصلا مصري وخراساني لكنه كان في مصر، وأحمد بن صالح مصري إمام أهل مصر في زمانه. وأحمد بن صالح كان له شرط، كان متعنتا شوي، وكان لا يحدث أحدا إلا إذا كان يعرفه ويعطيه إذن، وبعضهم يقول لا يشهد له شاهدان كمان عشان يرضى يحدثه أصلا، وكان عنده شيء من الكبر والزهو، كان معتد بنفسه يعني حاسس بنفسه شويتين، وهو طبعا كان في مقام عالي، كان أحد إمام زمانه في البلد يوم إذن، إمام محدثي مصر، فكان الراجل حاسس بنفسه شوي، ويعني بشر، وكل بعض البشر عندهم اشمع يعني، لانه مش لانه عالم البخاري من العيوب اكيد عنده اشكاليه، ممكن يعني شيء مش مش مش, مش مستحيل يعني. فالنسائي راح مع ناس احمد بن صالح المصري يسيء القول فيه ولا 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 يرضى، دخل عليه معهم فعلم عليه يعني، فقالوا بعد كده او في نفس الموقف فطرده من مجلسه. دخل ده اللي جيت ازاي انت وانت مين اصلا؟ هو ما كانش يعبأ بمقامات الناس، ما كانش يفرن احد يعني، كان زي ما قلنا حاسس بنفسه، او كان رجل يعني له ابهه وله قدر عند الناس وحاجه عظيمه جدا، فما كانش يعني بيعتبر بالطلبه كتير عادي يعني. انت مين يعني؟ نسائي بتاع ايه اللي جابك؟ انت جيت ازاي؟ وكيف دخلت من غير اذن؟ وطردني. فوقع هذا في نفس النسائي، وقعد بقى يتربصت ويتتبع له الاحاديث اللي ممكن يكون فيها اللي يكون ممكن يكون غلط فيها، وجمع له كم حديث كده ظن انه اخطا فيهم ولم يكن مخطئا فيهم. لهم روايات اخرى من غير طريق عن نفس ما رواهم، فهو سليم مفيش مشكله فيه خالص، بس النسائي اتغاظ منه يعني. فما قالش حاجه النسائي، كل اللي قاله هو ان هو قال احمد بن صالح المصري ليس بثقه ولا مامون. تمام؟ هذا متحامل عليهم متضايق منه يعني. تركه محمد بن يحيى الزهلي. محمد بن يحيى الزهلي دوت هو كان قارين احمد بن صالح في حفظ حديث الزهري، اثبت الناس واعلم الناس اعلم الناس بحديث الزهري محمد بن يحيى الزهلي، وله كتاب الزهريات وله حديث الزهري، واحمد بن صالح المصري، دول من اعلم الخلق بحديث محمد بن شهاب الزهري، وأحفاظهم له. فهم الاثنين متنافسان عادي يحصل بينهم ما يحصل بين العبيد الأقران. سيبك من كلام محمد بن يحيى ما فيش حاجة. ورماه يحيى بن معين بالكذب، هو النسائي بيقول كده. حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. طبعا ده غلط، ده غلط، ده غلط أصلا خالص يعني. بعض العلماء سلك مسلك قال إن كلام يحيى بن معين دوت في أحمد بن صالح ده أصلا النسائي فهم غلط. ده أحمد بن معين سئل عن رجل آخر اسمه أحمد بن صالح الشمومي، شيخ كان وضاعا للحديث، رجل كان في مكة وضاع أصلا، فسأله معاوية بن صالح سأل يحيى بن معين عنه، فابن معين قال كذاب، كذاب يتفلسف. فطبعا النسائي لأنه أصلا متحامي على أحمد بن صالح، لما سمع أنه أحمد بن صالح قال بس يبقى أصدق على الرجل بتاعنا، وراح ملبسها في أحمد بن صالح المصري وأخذها وقالها يعني تنفيسا عن إيه، عن غيظه منه. قيل هذا، وقيل إن هو إن 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 يعني بعضهم سلك مسلك إن هذا الكلام ربما يكون قاله يحيى بن معين، بس بعد كده معين راجع عن ذلك، دليل البخاري نفسه قال قال أحمد بن صالح المصري ثبتهم أحمد ويحيى وعلي والقطان، بيقول إن الراجل دوت أثنى عليه البخاري نفسه، بيقول ما علينا نحن نتكلم فيه بحجة، ما علينا نحن نتكلم فيه بحجة. وذكر إن إمام ممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بن المديني والقطان، من بعد كده خلاص، بعد كده أي حد ملوش دماغ مع كلامه لا يؤثر في هذا، فهؤلاء شيء كلام، ما فيش كلام بعد كده. دول يا أئمة أهل الزمان وأعلمهم بالرجال وأخبرهم بأحاديثهم وأورعهم وأتقاهم، ما فيش حد يعني يظن به المجاملة في مثل ذلك. ولذلك أحمد الإمام أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، ده مصر زيهم بقى، ده بلدياتهم يعني، هو عارف الحكاية كلها. قال لما ترجم أحمد بن صالح في تاريخ المصريين، هو هذا التاريخ مفقود أصلا، قال بس العلماء نقلوا منه المفقود أو يعني مختبئ لسه ما لم يكشف عنه للآن، لكن أكيد هنا ولا هنا. قال أحمد بن صالح كان صالح جنديا من أهل طبرستان من العجم، ولد أحمد بمصر، أحمد اللي هو الإمام دوت ولد بمصر، وكان حافظا للحديث. ذكر أبو عبد الرحمن النسائي يوما أحمد بن صالح فرماه وأساء الثناء عليه، وقال حدثنا معاوية بن صالح سمعت يحيى بن معين يقول أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. قال ابن يونس صاحب التاريخ اللي بيرمي القصة، ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال النسائي. قال لا راجل ما كانش كده خالص، ده تحامل من النسائي. فتقريبا قال لم يكن له آفة إلا الكبر، كان يعني معتد بنفسه قوي وما كانش يعبأ بأحد، ولذلك كان ممكن الناس تبدأ تكون منه حزازات، وده عيب يقع لبعض طلاب العلم أو المشايخ أحيانا، إن هو بيكون يعني مش فارق مع أحد، فيتعامل مع الناس بشيء من الإيه، من الـ يعني الاستعلاء، فممكن يضع له هذا في قلوب الناس بغضا، يرد رد عنيف، يقول كلام مش محله، يرد بطريقه مش كويسه، ما يعمل لا يعطي الناس حقوقهم، ما يضعهمش في منازلهم، فيولد له ذلك في نفوس بعض الافاضل شيئا من الغيظ وشيء من يعني حب الانتصار والتحامل، انه هو الذي حملهم على هذا، فيبداوا يتغاظوا منه يعني ما يبقاش مبسوطين، فبالتالي لو لقوا بس ليه اي هفوه يقولوها، مش هيفتروا عليه بس هيكبروا الاخطاء شويه، يعني اشفاء لغيظهم منه. فده يعني اشكال يقع، ما خلى من هذا احد من الناس الا من وفقه الله تعالى. فالشاهد ان اجمع العلماء، اجمع النقاد كلهم على ان كلام النسائي في احمد بن صالح هو نموذج من نماذج ما يقع بين الاقران من التحامل بسبب العصبيه او مواقف شخصيه، او هو كان موقف شخصي تحول وكبر مع الوقت طبعا بتاويلات، وان كل شخص يتصور في هذه الحاله ان هو ينصر الدين، ولازم يبقى في مبررات طبعا نفسيه بتتكون عند الانسان بحق او باطل، ويبدا يكبر الاخطاء اللي هي ممكن تمشى، ممكن يكون بيمشي لمن هو شر من احمد بن صالح مثل هذا واضعافه، يبلع له الزلط، لكن يجي عنده روح موقفه بقى، يقف له على الايه؟ على الغلطه، لانه في نفسه منه شيء. لكن احمد بن صالح امام، حجه سبت صالح له من اسمه نصيب، وهو قرين أحمد بن حنبل، ولم يتخلف أحد قط من العلماء عن احتجاج بحديثه وتخريج خبره، ما فيش في كلام خالص. فكلام أحمد، كلام النسائي وابن معين، إن صح كلام ابن معين فيه ما كانش في الشموم الكذاب، فلا قيمة له أصلا، ولم يعبأ به أحد، ولم يأخذ به أحد من الناس. هذا والله أعلم. في أخ فاضل أيضا بيقول قمت بتحميل بعض المجالس، وأنا الآن أستمع وأتثبت وأضبط نسختي، يقصد لعله يقصد مجالس سماع البخاري، فيقول لئن قدر الله الإتمام هل بإمكاني أخذ إجازة بالسند من الشيخ، لأن بذلك أكون سمعت كل المتن. ويقول إن هو يقصد بذلك يعني تحفيز الناس لسماع البخاري وكذا، فطبعا إن شاء الله تعالى نحن نجيزهم ونجيز جميع من سمع ما حدثنا به من صحيح البخاري بما ذكرته في أول المتن من أسانيدي إلى المشايخ ممن سمعت عليهم أو أجازوني بهم. فكل من سمع هذا الكتاب وسمع ما ذكرناه منه فهو مجاز بذلك إن شاء الله تعالى له أن يجيز به على الشرط الذي يشترط أهل العلم بالرواية في مثل ذلك. كذلك هناك سائلة تقول: ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده؟ وهل هذه الأشياء خمسة وهي آدم عليه السلام والعرش والقلم وغرس الجنة عدن وكتب الألواح لموسى وما شابه ذلك يعني؟ لم يرد هذا شيء مرفوع، ورد هذا كله أثار عن الصحابة وعن بعض التابعين، فقد يعني ورد عن ابن عمر بإسناد جيد جاوده بعض العلماء وأنه قال: خلق الله بيده أربعة أشياء، آدم والقلم والعرش وجنات عدن. وهذا الإسناد يعني كما قلنا جوده جماعة من العلماء، صححه الإمام الحاكم وجماعة من العلماء جوده. وجاء عن حكيم بن جابر أنه قال: أخبرت أن ربك لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. وده الإمام الذهبي صحح إسناد هذا الحديث. وطبعا في مثل هذه الأحاديث اللي يجي مرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة ما بيكونش قصد الراوي الحصر، بيقول أربعة ممكن، هذا لا يمنع أن في خمسة، حتى لو جاء في عبارات أحيانا الاستثناء فهو ليس استثناء على حقيقته، إنما هو استثناء يعني ليس حصرا حقيقي لكنه يكون حصر إضافي، بيكون في حالات أخرى ما ذكرهاش ممكن يكمل منها، مثل ما جاء في من تكلم في المهد، قد جاءت في أحاديث كثيرة على خلاف ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد بعدد معين، لا بيكون فيه، لكن هذا بيكون حصر إيه؟ حصر إضافي، ليس مقصودا به حقيقة الحصر في الواقع يعني. تمام. أخيرا سائل يقول: الراوي محمد بن حسن بن فورك نقل الذهبي عنه أنه كان صالحا، ثم نقل أنه كانت له فلتة وبدعة، فما تكون درجته وتقبل رواياته؟ أصلا الإمام بن فورك الإمام الصالح المعلامة كما يقول الذهبي شيخ المتكلمين وأحد أكابر أصحاب الإمام الأشعري، ده راجل من كبار الأشاعرة. والإمام الذهبي لما ترجم لي بيقول: الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. هو أصلا رواياته قليلة لأنه هو كان منشغلا بالكلام، انشغل بالكلام، وطبعا له تفسير أيضا للقرآن وله تأويل مخالف الحديث له يعني، لكن كان انشغاله الأكبر بعد كده في آخر أمرها بمسألة الكلام ورد على المبتدعة وتحرير هذه المسائل يعني. كان له سماع المسند الإمام الطيالسي رواه عنه الناس، وطبعا من تلاميذه بعض أكابر المحدثين زي الإمام البيهقي، البيهقي من تلاميذ ابن فورك، وعنه أخذ مذهب الأشاعرة، لأن الشيخ ابن فورك إنما أخذ هذا المذهب عن أبي الحسن الباهلي أحد أكابر أصحاب أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع. يقول الذهبي: وصنف التصانيف الكثيرة، وساق في ترجمته كلاما كثيرا، وذكر محنته التي وقعت له وبسببها قتل أو سم، سمه ابن سبكتكين أو غيره، أو الكرامية كما يقول ابن السبكي في الطبقات، بيقول لا ده قصة إن هو إن سمه ابن سبكتكين ده مش صحيح، لأن سمه جماعة الكرامية لأنه كان قد صاب لهم سهاما لا يقدرون على دفعها، ودافع عنه دفاعا كبيرا. طبعا الراجل كما قلنا هو كان رأسا في فن الكلام ومن أكابر الآخذين عن أبي الحسن الباهلي اللي هو صاحب الإيه؟ صاحب الأشعري. والرواية عن الرجل ما فيش عنه روايات كثيرة يعني، الحاكم روى عنه حديثا واحدا، وكما قلنا اللي بيروي عنه أحيانا الإمام البيهقي بيروي عنه في السنن نعم، لكن هو مشتهر أكثر بمسألة الكلام وتحرير المذهب الأشاعرة. وطبعا الأشاعرة اللي كانوا على أيام بن فورة غير الأشاعرة اللي بعد كده يعني، هم كانوا أقرب ما يكونوا في مذهبهم إلى مذهب أهل الحديث، كان الخلاف بينهم قليل في مسائل معدودة يعني، قبل ما يدخل بقى الخط السلف خط الفلسفي في المذهب الأشاعرة بقى من أيام الإمام من أيام فخر الدين الرازي، هو ده اللي يعني تقريبا جعل مذهب الأشاعرة شيئا آخر خلاف ما كان عليه أبو الحسن الأشعري، أو خلاف كثير ما كان عليه أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالباهلي وابن الباقلاني وأصحاب أصحابه كابن الباقلاني وابن فورك والجماعة دي. الشاهد ان الرجل قول الذهبي فيه انه كان من الصالحين، نعم كان رجلا صالحا فيما يقول العلماء من اهل الفضل واهل العلم الكبار، ولكن كان الذهبي يقول كان فيه له فلتة وبدعة، لعله يقصد ما وقع فيه من الكلام وأهل الحديث في مسائل الاعتقاد، لعله يقصد هذا والله أعلم، والله تعالى أعلم. وهذا القدر فيه كفاية، واللقاء آخر إن شاء الله تعالى.